أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع البوطي في قضايا الساعة. موضوع حلقتنا هذا اليوم صورة سوريا بعد انحسار الطغيان عنها. في بداية هذا اللقاء يسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. بنظركم ما المآل الذي ستنتهي إليه هذه الجرائم العالمية التي تمارس ضد سوريا؟ هل ستنحسر أولا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالسداد في القول والسداد في القصد. أنا لا أشك في أن هذه الحرب العالمية إنجاز التعبير المتجهة إلى سوريا ستنتهي بالخير بإذن الله، طبعا بإذن الله عز وجل، وستفوز سوريا على أعقاب هذه الآلام وهذه الدماء التي سالت وهذه الزفرات التي تعالت من أفواه المظلومين والمظلومات. سينتهي ذلك كله بالنصر الفريد، بل بنصر فريد من نوعه في العالم. وأعتقد وأرجو أن لا أكون مخطئا أن قصة انتصار سوريا في هذه الحرب وعلى مجرمي الحرب في العالم بالأحرى، نعم، لسوف تصبح عما قريب معلمة تاريخ وموضوع دراسة لتجربة فريدة من نوعها في الأكاديميات العسكرية المختلفة في العالم. ذلك لأن هذا النوع من الحرب على هذا النوع من الأرض والوطن والأمة، أنا أعتقد أنه فريد من نوعه. ولقد دعاني الفضول، قلت عنه فضول، إلى أن أعود إلى التاريخ القاسي والداني البعيد والقريب. هل وقع في فترة من الفترات وقعت حرب بهذه الشاكلة ومن خلال مثل هذه الدوافع، دوافع الوهمية الافتراضية التي لا وجود لها إلا الحقد والضغينة؟ نعم، فلم أعثر، على الرغم من أنني بحثت، أن عهدا من العهود احتضن مثل هذا الحدث الذي وقع. لذلك هو فريد من نوعه، وعندما يتحقق الشيء الذي أعتقده ولا أقول أظنه، ستكون نصرة سوريا أيضا فريدة من نوعه، كما كانت هذه الحرب فريدة من نوعها. سيكون انتصار سوريا شعبا، وأقول شعبا قبل أن أقول قيادة، لأن الفضل الأول للشعب وصموده، شعبا وقيادة وجيشا، نعم، أيضا فريد من نوعه. والأيام أعتقد القادمة ستؤكد هذا الذي ألهمنيه الله عز وجل. نعم، هذا
فضيلة الشيخ. سوريا دفعت الكثير بكل مكوناتها، بكل أطيافها، يعني بكل أبنائها دفعت الكثير. يعني هناك تساؤلات فعلا، يعني نتيجة هذا الألم الشديد تصدر عن أصوات متعددة من هؤلاء الناس الذين أشرت إليهم، أصحاب الزفرات الممتلئة بالحرقة والألم. يعني أنه متى، يعني
متى؟ أنا لا أستطيع، يعني لا يتأتى لإنسان أن يتنبأ بالغيب، وأخطر ما يمكن أن يقتحمه الإنسان من صفات الله عز وجل من الغيوب توقيت الأشياء. مثلا لنا أن نقول إن نصر الله آت، لكن ليس لأحد أن يقول هذا النصر سيكون بعد أشهر، بعد ثلاثة أشهر، بعد سنين. نعم،
يعني هو سؤال، يعني في جانب منه هذه المتى تحمل نوع من الاستنكار لكل هذا الوجع الذي يحصل والرجاء بالمقابل. يعني
لا، أنا معك، السؤال وارد، والذي يدفع إلى هذا السؤال يعني الصبر الذي تناهى، يعني في الواقع أنه قد عيل صبر الأمة. ففي هذه الحالة يسأل متى، متى نصر الله؟ هذا كلام الله عز وجل،
وأن تخرج سوريا جميعا إن شاء الله معافى.
لكن يعني أريد أن أقول دائما الباري عز وجل يعني يحدثنا عما سيقع، لكن لا يحدثنا عن توقيته، وهذا شيء واضح من سنن الله عز وجل في خلقه. فقد تسألني طيب كيف عرفت أن سوريا ستخرج من تحت أنقاض هذه الحرب الظالمة منتصرة ثم لا تعلم متى؟ نعم، الباري عز وجل لا يمكن أن يري العبد ما الذي سيقع، لكن لا أقول قلما لا يطلعه على التوقيت. سيدنا موسى دعا الله عز وجل أن يهلك فرعون، إنك أتيت فرعون زينة إلى آخره الدعاء. إيه نعم، فقال قد أجيبت دعوتكما سيدنا موسى وهارون. لكن متى سيدنا موسى لم يعلم، ومضت مدة، مضت مدة من الزمن، ثم إن الدعوة التي استجيبت تحققت. لذلك لا أستطيع أن أقول، لكن آمل وأرجو أن يكون ذلك قريبا بل وشيكا. نعم،
ما هي مؤيدات هذا اليقين لدي فضيلة الشيخ؟ دعني أسأل، يعني هل هناك مؤيدات سياسية؟ والمعلوم أن أصحاب النظرة السياسية بشكل عام يؤكدون أن الحالة الراهنة في سوريا هي شديدة التعقيد وأنها تزداد تعقيدا باستمرار.
أولا أنا لا أتعامل مع السياسة، يعني لست معتمدا في هذا الذي قلت على أي رؤية سياسية، وأنا ليس من شأني أن أدخل كما قلت في سراديب السياسة، وأن أتعامل مع الأقنعة السياسية الملونة المنافقة. نعم، ولو أنني خضت هذه المخاضة لخرجت بدوار يجعلني أتيه في معرفة جنبات الأرض، أين يكمن الشرق وأين يكمن الغرب وأين يكمن الشمال والجنوب.
أصبحت أحابيل السياسة.
نعم، ولكني أعتمد في هذا على الشيء ذاته الذي اعتمدت عليه يوم حذرت من هذه المصيبة قبل قدومها. أنا ذكرت على ملأ وفي حديث متلفز، نعم، أن غضبة إلهية قادمة لسبب الفلاني كيت وكيت وكيت وكيت. نعم، والمسألة تقتضي أن يعني نحسب حسابا لهذا الأمر وأن نراجع واقعنا، ولا أريد أن أقول ما هي الأسباب. نعم، الواقع أن هذا الذي قلته تحقق، على الرغم من أن في الناس من استخف بكلامي وفي الناس من قال فلان كبر يمكن أن أصبح يعني فيه دخل بعقله بفكره، لأنه قلت عن رؤى إلى آخر ما هنالك. هذا الشيء الذي أرانيه الله عز وجل في إقبال هذه المصيبة أرانيه الله عز وجل في إدبارها. نعم، وكما صدقت في الإقبال فلسوف تصدق هذه الرؤية التي أرانيها الله عز وجل في الإدبار. وأنا أستاذ جمال من النوع الحساس، بل أنا من نوع شديد الحساسية، إذا قلت مرهف الحساسية لست مبالغا. ولو أنني لم أرى هذا الذي أرانيه الله عز وجل، ورأيت هذه الحالة التي نعم تحيط بنا ثم تضيق علينا الخناق، لا أدري إلى ما كان سيقول حالي وإلى ما ستقول حياتي. لا أستطيع أن أنا لا أستطيع أن أتناول طعاما، أنا أعرف نفسي، لكن الباري عز وجل الرحيم ولطيف يعلم مضي، فأراني هذه المصيبة في إقبالها وفي إدبارها.
نعم. وفي كل ذلك حكمة إلهية،
وفي كل ذلك حكمة إلهية، ولقد قلت هذا لأهل السلطات. نعم، وقلت ينبغي أن نعلم أن هنالك أسبابا لهذا الذي جرى، ينبغي أن نتفادى هذه الأسباب ولرب ضارة نافعة. نعم، فأنا إذا لا أعتمد في هذه الرؤية على شيء سياسي، لكن أستطيع أن أقول إن الله عز وجل عندما يشاء أمرا يهيئ له أسبابه. نعم، الآية القرآنية قائل وما يعلم جنود ربك إلا هو، من جملة الجنود الأسباب التي يستخدمها رب العالمين لقضائه. نعم، فليت أننا جميعا ونحن نؤمن بالمسبب أن لا تحجبنا الأسباب عن مسببها. الأسباب التي أراها أمامي السياسية حسب معرفتي الضئيلة بالسياسة تخدم هذا القضاء الرباني الذي أقول لك. في جملة هذه الأسباب، دعك من المناورات الكر والفر، لكنها في جملتها تدنو بعد تناقصي إلى الإنهاء
في سياقاتها العامة، لنقول
لا بسياقاتها العامة.
ونحن كبشر علينا أن نأخذ دائما بالأسباب، لكن علينا أن نسترشد وأن نستلهم أيضا. نعم. وأن نحاول أن نستقرئ حتى الحكمة الإلهية التي هي وراء كل شيء.
نعم، دائما هذا يعني هذه عصية التأديب. عصية التأديب يعني هي في ظاهرها محنة وفي حقيقتها منها. نعم، لا شك في هذا ولا ريب. كم من إنسان كنت أحدثه عن الدين فكان احتراما ليسكت، ولكن سكوت إنسان مخالف أنا مرتاب فيما أقول، والبعض لا يستطيع أن يخفي استخفافه. اليوم بعد ما وقعت هذه المحنة أرى هؤلاء هذا الصنف الكل يطاطئ ويذهن لما أقول قبل أن أشرح. هذه ظاهرة تدل على يعني نعمة أيضا، رحمة إلهية، وأرجو أن لا يخيب يعني لا أقول أمل يقيني في هذا الذي أقوله.
ولكن كثيرا من علماء الدين فضيلة الشيخ لا يشاركونكم في هذه النظرة، وقرارهم أو رؤيتهم أن الوضع في سوريا ستنتهي إلى خلاف ما تقولون فضيلة الشيخ، وكثير منهم غادروا هذا الوطن حتى إلى حيث شاءوا أو رسم لهم أو هي لهم، وحسب ما يعني رسمت كثير من الخطط لتصورات لسوريا جديدة.
صحيح. أولا يا سيدي، كلمة علماء الدين أرجو أن نلاحظ أنها لا تنطوي دائما على معنى واحد. يعني علماء الدين هذه الكلمة ليست بالضرورة تدل على معنى واحد لا يختلف. كلمة علماء الدين تدل على مهنة، تدل على مزية تميز بها فئة من الناس، معلومات دينية نعم تخصص بها زيد من الناس، لكن سلوكه، قناعاته، توجهاته، خلفياته المرتبطة بجهات هنا وهنا شيء آخر. فكثيرون هم الذين فعلا يعني يقولون هذا الكلام، وهذا يعني يسوق بعض الناس الذين يحسنون الظن بكلمة علماء الدين كذا إلى أن يرتابوا بموقف إنسان مسلم. يقول طيب فلان وفلان وفلان يا أخي هؤلاء علماء يسلك، لكن الجواب هو أن الناس لم يكونوا يوما معصومين ولن يكونوا معصومين، والأشياء التي تتخطف الإنسان عن قناعاته الدينية والفكرية والعقلية كثيرة. المصالح، الرغائب، الشهوات، الغرائز، طموحات، كل ذلك من شأنه أن يتخطف الإنسان ويبعده عن قناعاته الذاتية ولو كانت دينا. نعم، فأنا لا أريد أن أتهم زيد من الناس، لكن أنا أتكلم عن مبدأ عام بقطع النظر عن فلان وفلان وفلان، هذا ينبغي أن نعلمه. كثيرون هم الذين ذهبوا ضحية أوهام، قيل لهم النظام منتهي، إن هي إلا أسابيع أو أشهر وسيولد نظام آخر صفته كيت وكيت وكيت وكيت. صدقوا، ذهبوا إلى حيث طلب منهم أن يذهبوا ليشتركوا في طبخ النظام الجديد. نعم، ثم إنهم أحيط بهم فكريا وتبين أن الأمر لم يكن علما. طيب، آخرون نعم قدمت لهم إغراءات، أنا مسؤول عن هذا الكلام، كثيرة، فأغضوا الطرف عن الواقع المرئي وحملقوا في الإغراءات. هذا كيف أنا أقول هذا الكلام متأكد؟ لماذا؟ لأنني واحد من الذين حاول أناس أن يجروني إلى مثل ما قد جر إليه بعض أخواننا وزملائنا، وطلب مني أن أخرج من هذا القطر. المسكن موجود، المسكن الفارغ موجود، العرب موجودة، الأسرة أيضا، كلها يمكن أن أطمئن إلى مصيرها وضعها. لكن ما الذي منعني من الاستجابة؟ أنا لا أعيد المسألة إلى بطولي فيه، والله أنا ضعيف، نعم ما ضعيف، ولكن الله عز وجل هو الذي لطف بي، أشعرني بأنني في هذه المرحلة إن تركت هذا البلد فسوف يكون شأني كشأن أب له أهل وأولاد وأحفاد يتركهم إلى حيث لا يعلم مصير هؤلاء. والله هذا مشرف ذهابي هكذا، وإلا كنت أنا الآخر سأذهب. طيب عندما سأذهب سأغطي قناعاتي الداخلية بكلمات لسانية كما هو شأن بعض الإخوة، لكن أعود فأقول الإنسان ما هو معصوم ما عدا الرسل والأنبياء. أملي الكبير بالنسبة لهؤلاء الإخوة العلماء الذين تتحدث عنهم النوعية أنهم أو كثير منهم قد استيقظوا بعد الصبح، تنبهوا بعد غفلة، نعم استيقظت الفطرة الإيمانية بين جوانحهم، الشرف الإنساني، المروءة، الانجذاب إلى الأرض، إلى الوطن اللي هي الأم. أنا أعتقد
هناك حالات كهذه فضيلة الشيخ.
نعم نعم، أنا أعلم أن في هؤلاء الإخوة من أعلنوا عن ندمهم الشديد، وأعلم أن فيهم من تكلم هاتفيا مع بعض الأصدقاء لهم هنا، طبعا مو أنا لا غيري، نعم ما العمل؟ هل لو رجعت نعم أقبل أو لا أقبل؟ قال أنا سأستقبلك في المطار ولسوف أضمن لك إلى آخره. نعم هنالك إخوة بهذا الشكل. الشهوة النفسية عبارة عن ما يشق برق خلط، عندما نعم يلتمع هذا البرق يخطف الأبصار، لكن سرعان ما تعود النظر، سرعان ما يعود النظر إلى طبيعته. هذا هو الواقع باختصار. نعم، فأنا أقول للإخوة المشاهدين يا أخوانا، لا تنغروا بكثير من الناس اسم علماء، وربما فيهم من لهم شهرة كبيرة في الآفاق، نعم، ترون أنهم يسلكون سبيلا مخالفا لما يعني نراه في مقاييس الكتاب والسنة وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا إن شاء الباري أن ألتزم هذا النهج. لا يغرنكم ذلك، تجاوزوا هذه الظاهرة إلى ما وراءها، في هنالك حوافز، في هنالك مغريات. ما في إنسان، أنا قبل سنوات طويلة جرب بعض الناس شبكة الإذاعة البريطانية BBC، كانت إذاعة بريطانية آنذاك هي أقوى من أي إذاعة، وكانت تقوم تحل محل التلفزيونات، ما كانت لها هذه قبل سنوات. القائمون على شأنها نعم وضعوا نصف عينهم خطة، واستمرت مدة من الزمن نعم للتعامل معي، لإغرائي، لطلب أحاديث كذا إلى آخره، مع مغريات، مع كذا، ويأتيني ناس من بيروت إلى مكتبي في الجامعة في كلية الشريعة، لي يعني وضع طرق معبدة أمامي، وكل ما يعني أطلبه. أنا لا أستطيع أن أقف في وجه مثل هذه المغريات، أنا ضعيف، لكن الله عز وجل أعطاني مكني، أعطاني من عنده، والله لا فضل لي ذلك. نعم، تركت هذا وهذا وذاك، ولو أنني استجبت لكان لي اليوم شأن آخر
في شؤون الدنيا والمال يعني.
نعم، أي طبعا شأن آخر، يعني شأن
عالي، لأن الإنسان يعني إذا خسر نفسه لا يفيده شيء.
طبعا، والباري شوف يا أستاذ، والله لو علم الإنسان كيف يعامل الله عبده العاشق الله عز وجل. سلكت هذا المسلك، هل جردت من الأمنيات التي كان هؤلاء الناس يغرونني بها، أكرمني الله بمثلها والمزيد؟ أبدا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وأنت فيما أنت فيه الآن فضيلة شيخ، ترى نفسك مجرد عن كل الإغراءات وعن كل الرغائب وعن كل
طبعا أولا يعني الفترة الزمنية التي يكون للإنسان طموحات ورغائب أنا جاوزتها، كان ذلك في عهد الشباب، في عهد الكهولة، الإنسان يعني قد يسيء الظن في المستقبل، يقول يعني ما لي ضمانات الآن، أنا وضعي يعني زواجي، أولادي، كذا، كيف أضمن لهم، كيف إلى آخره. الآن ما في هذه الطموحات، بحمد الله انتهت. لذلك
حتى في شؤون الأولاد يحس الإنسان بأنهم على رب العالمين،
وبعدين كل واحد استقل بنفسه. الآن يعني الفترة الخطر أنا تجاوزتها، مريت بفترة خطر. قد يقول قائل يعني كيف يا أخي أنت حكينا حتى نحن كمان نسلك، والله الالتجاء إلى الله، الالتجاء إلى الله. أنا لي ورد لا أتركه، لا أتركه أبدا، جود الاستطاعة.
في كل ما تقول وتعلم فضيلة الشيخ تبتغي وجه الله فقط
إن شاء الله، الفضل مولي. نعم، فكل من يلتزم وردا دائما من الارتباط بذكر الله، أوراد مأثورات معروفة، والانضباط بالالتجاء إلى الله عز وجل، ربي عز وجل يكفيه. نعم، ربي سبحانه وتعالى يحيطه بعنايته برعايته. نعم تماما تماما، هذه ظاهرة ليست مكان ريبة أبدا. وليسلك أي زيد من الناس هذا المسلك سيزيد النتيجة التي رأيتها.
ما الجديد الذي سيبرز في تركيبة الحالة السورية، في تركيبة النظام السوري بعد الحصار هذا الذي يجري على سوريا فضيلة الشيخ؟ هذا الطغيان الذي يمارس على الشعب السوري بكل فئاته، سوريا جميعا تدفع ثمنا كبيرا.
نعم نعم نعم، أنا مرة أخرى أقول أنا لا أتنبأ بالغيب، ولكن أنا أدرك عن طريق التجارب، حصاد التجارب تورث الإنسان عقلا جديدا، عقلا كسبيا. فالتجربة التي مررنا بها خلال هذه الأزمة السنتين أوضحت لي أن سوريا ستخرج من هذه المصيبة وقد قطفت زهور العبرة، قطفت أزهار الدرس. نعم أنا هذا ما أعتقده، ولست عالما بالغيب لكنني أرجو وآمل ذلك. ما هي الأدلة التي تكشف لذلك؟ الأدلة هي ما قد قلته آنفا، نحن بصراحة كنا قبل هذه الأزمة متجهين بسرعة إلى، لا أقول العلمانية، إلى قدر كبير من اللادينية، وكان هنالك من يغرينا ويشدنا إلى اللانضباط، إلى التحرر حتى من القيم، وهذا كان موجودا، والتوجه كان مرسوم، كان هنالك خطة مرسومة لهذا التوجه. الآن أنظر فأجد أن الذين كانوا نعم يعكفون ليل نهار على هذه الخطة وعلى تطبيقها الآن طووها. هنالك بقايا من الإخوة لا يزالون يتخيلون ويتصورون، ولكن أعتقد أن التيار العام المهيمن هو على نقيض من ذلك. الآن الذي أراه أن الجيش الآن بدأ يتوجه التوجه الذي يرضي الله عز وجل من حيث الانضباط العام، نقول بدين الله سبحانه وتعالى.
هناك خطوات في هذا المجال؟
نعم نعم، هنالك نعم مسؤولون في الجيش طلب منهم الاهتمام بموضوع الصلاة، أوقات الصلاة، متى يبدأ وقت كل صلاة، متى ينتهي، لكي يعلن ذلك في المعسكرات من أجل أن لا يحرج الجنود ولا يحرج الضباط. إذا قيل للضباط يا أخي في وقت صلاة لسه ما بين الظهر والعصر ساعتين ونصف، فبإمكانك أن تتأخر شوي. نعم، طلب من بعض الرجال وضع برنامج وبيان لأوقات الصلاة. مصليات الآن بصدد إقامتها في كثير من المعسكرات. هنالك أيضا توجه جديد فيما يتعلق بالإعلام، وأظن أنك تعلم هذا مثلي أو أكثر. نعم، والمسؤولون عن الإعلام أكثرهم نعم يدركون هذا المعنى ويضعون في اعتبارهم نعم ملاحظة ما يبث من مسلسلات وغير مسلسلات، ويشعرون بضرورة انضباطها للمراقبة وانضباطها بالقيم وما إلى ذلك. هنالك أيضا أمور أخرى أعتقد أن يعني الحديث عنها سابق في أوانه. نعم، فأنا أرجو أن يكون تصوري صحيحا، سنخرج من تحت هذه ضغوطات وهذا الثقل من الحرب العالمية بعبر ودروس كثيرة ترضي الله سبحانه وتعالى. أستاذ جمال، من الذي كان يتصور أن توجد قناة دينية في الإعلام السوري؟ من الذي كان يتصور أن تبث صلاة الجمعة لا في قناة واحدة بل في ثلاث أقنية؟ من الذي كان يتصور ذلك؟ لو أننا قبل 5 سنوات أو 3 سنوات نعم تلاقينا وطرحنا رهانا في هذا، نعم، لما فكر أحد من الناس بهذه النتيجة، لكن ها أنت ترى. نعم، ولعل الأيام القادمة ستجعل من سوريا هي الرائد للتوجه الديني السليم الذي يشكل مرآة ما جاء به كتاب الله وجاءت به سنة رسول الله، بعيدا عن الزيف الذي يسمى إفراط والزيف الذي يسمى تفريط.
يعني أنتم ترون فضيلة الشيخ أن التأثيرات لما أحاق بنا كانت نتيجة انحسار لنقول يعني المنظومة القيمية الأخلاقية، نتيجة ابتعادنا لنقول عن الدين الحق؟
هذا الذي حصل طبعا نتيجة ذلك، نعم. ولو لم يكن غير الاستهزاء الذي كان يتجدد في كل أمسية من أمسيات رمضان بكتاب الله تعالى من خلال كلمة ما ملكت أيمانكم لكفى، وقلت ذلك، نعم. كانت هنالك أيضا برامج أخرى في الطريق، والبعض منها بدأ تنفيذه، برامج لو نفذ لكنا ثاني دولتين، لبنان وسوريا، في هذا الشأن الذي لا يتصوره أحد. لكن الله عز وجل طهر سوريا من هذا الأمر وأكرم من كانوا عاكفين على تنفيذه، جعلهم يعكفون اليوم على تطهير سوريا منه. فانظر كيف تحول النقيض إلى النقيض.
وهناك بالمقابل فضيلة الشيخ، يعني هناك الكثير من الدول العربية التي بشكل أو بآخر تدعي بأنها تطبق الإسلام، ترعى محطات فضائية تقدم أعمالا عربية وأعمالا غربية فيها الكثير المنافي لقيمنا وأخلاقنا وديننا.
هذا الموضوع لو أردنا أن نخوضه يعني يحتاج إلى
على الهامش
حلقة خاصة
على الهامش.
يا سيدي، المسألة تتلخص بالتالي: هنالك من يوظف الأعمال الدينية والوظائف الإسلامية يجعلها مطية لسياسات دنيوية لرغائب دنيوية، هذا شيء موجود. وإذا تأملت خلال 24 ساعة تعلم هذه الهوية وأصحابها. وهنالك من يتجه إلى الالتزام بمبادئ التي أمر الله بها والانتهاء عما نهى عنه وترويج لحقائق الدين، لا لشيء إلا لأن الله أمر، لا لشيء إلا للاعتزاز بهذا الإسلام. وأرجو أن تكون سوريا في مقدمة الدول التي تفعل ذلك.
هذا ما نتمناه فضيلة الشيخ، وما أردت أن أشير إليه، يعني هناك أكثر من 500 محطة فضائية، 600 محطة فضائية الآن في فضائنا العربي تبث من الأرض العربية، لكن غالبيتها العظمى بمنتهى الإسفاف،
بمنتهى الإسفاف. والقائمون عليها يدعون أنهم في مقدمة من يرفعون لواء الإسلام. وإذا ذهبت إليهم تجد أنهم يصلون، نعم، أمراؤهم يصلون، نعم، ويتحدثون عن المبادئ والمؤسسات الإسلامية، ربما عندهم مؤسسات لتوزيع جمع الزكاة وتوزيعها، عندهم مؤسسات اقتصاد إسلامي، لأن كل دول الخليج عندهم مؤسسات اقتصاد إسلامي ومعروف إن انطلقت هذه المؤسسات من هناك. لكن اذهب إلى هؤلاء الناس واجلس إليهم واحتك بأي واحد منهم وانظر تجد أن السلوك لا يختلف عن سلوك أي إنسان يعيش في الغرب بعيدا عن القيم وبعيدا عن ضوابطها.
لكن حتى في المواطنين هناك الكثيرون ممن يتوجسون في صورة سوريا القادمة، يعني يرون أن هذه الصورة يمكن أن تذهب باتجاهات لا دينية لنقل.
هو الخوف دائما موجود، سوريا مطموع بها، كانت ولا تزال مطموع بها، والاستعمار الذي أقبل ومضى مضى بطريقة وعاد بطريقة ثانية، لا شك في هذا. لكن هنا ينبغي أن نلاحظ التالي، لاحظ الناس أو الفئات التي تحلم مثلا باللادينية، التي تحلم بالتحرر من الأخلاق من الالتزامات الدينية، وتحلم بحضارة غربية متفتحة إباحية تماما. كم نسبتهم إلى جانب من ينكرون هذا على الرغم من أنهم ربما كانوا مقصرين في سلوكهم؟ إن نظرت إلى النساء ربما وجدت بعض النساء غير المحتشمات، لكن لو أنك ناقشتهن لرأيت الغالبية العظمى تستنكر ويعني تشمئز من هذا النهج على الرغم من أنه موجود. كذلك في المثقفين، أنا رأيت واحتككت وجالست وأنا متفتح والحمد لله على هؤلاء الناس، وليس بيني وبينهم شيء من التزمت وأناقشهم، هم موجودون لكنهم قلة ويزدادون قلة الآن. نعم، ويراهنون، طبعا يراهنون على أن هذه الأزمة إذا مضت كيف ستكون سوريا؟ ينبغي أن تكون سوريا دولة متحررة عن الدين، لا دينية علمانية. هذا الكلام ذكرنا موجود، هؤلاء الناس وجالست تكلمنا معهم. نعم، لكن يتناقصون. عوامل التناقص كثيرة جدا جدا. نعم، وأنا على يقين هنا، لأنه كثير من الإخوة ربما يتساءلون وهم يسمعون هذا الكلام، طيب وقمة الدولة ما موقفها؟ المسؤولين في القصر ما نعم أنا أطمئنه بأنه موضوع اللاديني خط أحمر. نعم، موضوع العلماني خط أحمر.
المشكلة لها أبعادها الاجتماعية أحيانا فضيلة الشيخ، يعني لو عقدنا نوع من المراجعة نحن لنصف قرن مضى من زمننا ليس فقط في سوريا وإنما في المنطقة العربية بشكل عام، لشعرنا بأن هناك تجاذبات وتنابزات في العلاقة مع الدين، يعني بمعنى هناك فترات تسود فيها نوع من حالات التفلت والرغبة بالانعتاق الشديد من الدين، وهناك فترات تتسم بقدر من التشدد. يعني لن نذهب بلحظة من اللحظات بشكل واسع إلى اعتدال.
والله هذا كلام في الجملة صحيح، لكن هذا ينطبق على البلاد العربية الأخرى أكثر مما ينطبق على
سوريا. قلت في المنطقة العربية فضيلة
الشيخ. المصيبة تتمثل في سبب واحد، أن البلاد العربية التي حولنا تجتاحها العاطفة أكثر مما يضبطها العقل. مثلا شمال أفريقيا عاطفيا مؤمنون ومسلمون لا تكترى مثلهم أحد، ولكن ناحية العقلانية غائبة تقريبا إلا قليلا. لذلك الراديكاليون يتخطفونهم، الوهابيون يتخطفونهم، لأن العاطفة هي التي
هم بين نقيضين.
تمام، نعم، تجد في شمال أفريقيا في المغرب في الجزائر شيء غريب السبب هذا الذي أقول. كذلك الخليج الخليج. الآن أنا لا أستثني العواطف عند الخليجين عاطفة دينية، لكن كعاطفة أهل البادية، كعاطفة أهل البادية عندما تناقش وتبحث عن مكنون ثقافي لا تكاد تعثر على شيء، والعاطفة إذا لم يضبطها العقل تقول إلى عاطفة. نعم سوريا ليست كذلك، على الرغم من أن سوريا فيها قواعد إلحادية يعني،
وهذا ليس من قبيل التحيز لسوريا فضيلة الشيخ.
لا 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 والله أعوذ بالله، أنا يعني أنا لا أقول هذا الكلام متحيزا، أنا أصل أنا من أبوين كرديين أنا، لكن الحق حق أن يتبع. يعني كل المؤسسات فيها نعم يعني ركائز علمانية قد تذهب إلى مصر فلا تجد. الإعلام السوري أنا أعلم أناسا يعني يتصورون أنه الإنسان يكون فنان تماما إذا كان كاسه أطول منه، ولو كان جاهل بالفن. إيه نعم بيكون فنان إذا دار ظهره للإبرة وما تعرف على دين، إذا صار فنان وشعره شوية طويل وإلى آخره. لكن اذهب إلى مصر تجد الإنسان الفنان الذي ارتقى في فنه فأصبح أمثلة العالم كله، ملتزم يصلي إلى آخر ما هنالك. تجد في بسوريا قواعد ركائز إلحادية هنا هنا هنا، لكن التيار العام ولا لا إله إلا الله، تيار يثير العجب، تيار إسلامي نابع من كتاب الله المعتدل الذي يبرأ من التطرف بكلتا صورتيه. نعم هذا موجود. فسألني أي صورتين تتغلب؟ الصورة التي تتغلب هي تلك التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ذكرته في خطبة الجمعة: أهل الشام صوت الله في الأرض ينتقم به ممن شاء من عباده. نعم وحرام على منافقي الشام أن يغلبوا مؤمنيها، وحرام على منافقيها أن يموتوا إلا هما وغما وغيظا. طيب هذا واقع. نعم لذلك أنا أقول إذا انحسرت وستنحسر بإذن الله وأرجو أن يكون ذلك قريبا، ستكون هنالك مناقشات ومحاورات، والحوار شيء جيد. أنا لا يعني لا أفر من الحوار وأرجو أن لا نفر من الحوار، لكن سلني عند الحوار ما هي التصفية، ما هي النتيجة؟ النتيجة ستكون كما أقول سيادتك.
يعني ما دعاني إلى هذا السؤال التعبير الذي كان كثيرا ما يتردد بين عقد وآخر في نصف القرن الأخير، ردة إلى الدين، ردة عن الدين، عودة إلى الدين، هذان التعبيران كانا يترددان كثيرا. كانت العلاقة دائما تنابذية وتجاذبية بين تشدد وبين تسلط.
هو هي نتيجة ايش؟ نتيجة البحث عن الحق، نتيجة الثقافة. طيب ما بتشوف الخليج هذا الشيء؟ ما بنشوف ليش؟ لأنه رضيان، كل واحد رضيان. اللي مكتفي بالإسلام بكم ركعة يصلي هون، وبيجي رمضان بيصوم وبيعلن المظاهر نعم والأطر الدينية وبس يلا. والثاني المتفلت تماما كما رضيان ما بيصير في بيناتهم يعني اعتقاد انه ليش لك يا اخي انت ما عم تكمل شخصيتك الإسلامية، ما في من يحكي ليش، لانه كل راضي.
يعني هذا شيء طبيعي فضيلة الشيخ ترونه حتى تصل الشخصية الى النضج؟
هي مزية وليست يعني حالة سلبية. أنا كنت أدرس ولا أزال
الشخصية الجمعية يعني حتى تصل إلى النضج، يعني هذه خطوات.
نعم يعني الرغبة، يعني مثلا الإنسان الذي نعم نشأ الحادي، تجد هذا الإنسان غالبا يشعر بشيء نعم يقوده إلى البحث، هل أنا على حق، هل أنا على حق، أنا أما ينبغي أن أفكر، فيقرأ. هو ملحد ويقرأ في الإسلام أكيد. نعم دكتور التيزيني صديق، هو منظر شيوعي كان فيما مضى، لكنه كان يقرأ وكان يناقش. طيب ما الذي يحفزه على المناقشة؟ رغبة الوصول إلى شيء، هذا الأمر غير موجود في غير سوريا إلا نادرا، موجود لكن نادرا.
كانت لكم مناظرة في فترة من الفترات والدكتور طيبتين
مناظرة، نعم، واليوم هو الرجل مؤمن بالله عز وجل.
لماذا غابت هكذا أشكال من المناظرات الفكرية والثقافية فضيلة الشيخ؟ أليس ضرورية يعني؟
هي لم تغيب يعني، هي الحياة.
أليس ضرورية الآن وأن تكون بمناخات واسعة ومنفتحة وأن تتنوع فيها الآراء؟
الحقيقة لم تغيب، لكن أبطالها هم الذين، كيف يعني أبطالها الذين غابوا؟ يعني أنا ما كان عندي مانع أن يجلس أنا وطيب التزيلي ساعتين وثلاثة وأربعة، لكن غيري من أمثالي بيتحرج بشوف أنه أعوذ بالله كيف. أنا لما جلست أنا وياه نتناقش جاءتني انتقادات من المشايخ، كيف تجلس إلى هذا الإنسان كذا كذا إلى آخره. نعم، فالآخرون عندما يدعون لا يجدون الجرأة، لأنهم يعلمون أن ألسن أمثالهم ستتجه إليهم بالنقد. إيه نعم. قلت لهؤلاء الإخوة المنتقدين، قلت إن المشركين الذين كان يجالسهم رسول الله ليسوا أكثر سوءا من هذا الذي حاورته وحاورني.
إذا افترضتم
وأنا لست خيرا من رسول الله الذي كان يجالسه. نعم، فلو أن سوريا كان فيها عدد كافي من المثقفين المسلمين الذين جمعوا بين الثقافة الإسلامية والفلسفة وإلى آخره وجرؤوا أن يجلسوا إلى هؤلاء لو رأيت أن هذا الشيء موجود، وهذا شيء موجود لكن على استحياء يعني غير معلم.
لكن منطق الأمور يقول فضيلة الشيخ يعني بأن حالة النضج والوصول إلى يعني ثقافات رفيعة لا يمكن أن تتم إلا بمناخات من الحوار ومن المثقفة.
نعم، هلا هذه موجودة ولله الحمد، يعني لم تكن موجودة دائما في التلفزيون، موجودة في الكتابات، يعني في بيني وبين دكتور طيب التزيني مسجلات على الورق، في كتابات موجودة بيني وبين فلان من الناس مسجلات يعني، وأيضا غيري كذلك أعتقد.
فضيلة الشيخ، ما هو مقياس الثوابت التي يجب يعني أن لا يقع فيها خلاف بنظرك؟ يعني ثمة أشياء يمكن أن يختلف بها وثمة ما لا يجب أن يختلف به.
أولا يعني المقياس الأول ما سبق أن تم الاتفاق عليه، يعني سيادة الدولة أمر فيما مضى نوقش ثم تم الاتفاق عليه ولم يلقى أي شذوذ، إذن أصبح هذا من الأمور الثابتة. نعم، ضرورة حماية الوطن والقيم من يتربص بها، هذه من الأمور الثابتة. نعم، هذا الشيء المقياس الأول. المقياس الثاني أن يتعرف الإنسان على هويته ومن ثم يكون حريصا على حماية هذه الهوية من الضياء، ويكون حريصا على تغذية هويته بما يزيدها قوة وثباتا. هذه كلمة مجملة لكن تفصيلها طويل الذيل، بإمكاننا خلال كلمات أن نقول نحن هويتنا أخي، إن كان هذا الإنسان الذي يتفكر بهوية مسلم مسيحي يهودي مما كان يكون أيا كان دينه، إذا رجع إلى نفسه ووقف أمام مرآة ذاته يعلم أنه عبد مملوك لله قولا واحدا، ثم إنه يترجم عبوديته لله ويترجم ألوهية الله عز وجل وحسب ما تراءى له حسب التربية التي تلقاها في صغره، فاتجه هذا إلى المسيحية وهذا إلى كذا وهذا إلى كذا، لكن الجميع انطلقوا من هوية واحدة، هوية العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه الهوية لا يجوز أن تمس، هذه من الثوابت التي لا يجوز لنا أن ندنو إليها بشكل من الأشكال. لا أقصد أن هذه الهوية تجعلنا كلنا متجهين إلى دين واحد، لا لا لست أعني ذلك، لكن أنا أقصد أن المسيحي يمسك بهويته عبدا لله عز وجل، ومن ثم لا يتنازل عن الدينونة لله عز وجل. المسلم كذلك، ويا سيدي اليهودي كذلك. طبعا أنا ما أتحدث عن الآخرين، نعم هذا ليس لشأن بهم.
اليهودي كدين
كدين أيوة، وهكذا الدرزي العلوي هؤلاء كلهم تفرعوا عن شجرة الإسلام. فأنا أقول من أهم الثوابت هذه الهوية التي تفجرت منها هذه السلوكات. الكل يذعن بعبوديته لله، ومن هنا أقول إن إعلان العلمانية أو الدولة اللادينية تتناقض مع أخطر ثابت من الثوابت، ألا وهي الهوية. يا أخي ما في واحد، لو أن
الهوية الإيمانية،
الإيمانية طبعا، أنا لا أتحدث عن ملحد. الملحد كما يقول يعني هذا شيخ الوجوديين هذا الفرنسي، المرض، يقول الإلحاد مرض. نعم فعلا هو مرض. نحن لا نتحدث عن المرضى، نتحدث عن الذين عفاهم الله عز وجل.
سارتر
إيه نعم، هو الحيد إيه نعم. هلا نحن نقول الهوية الإيمانية ما ينبغي أن تمس. يا أخي هذا اقتنع بالنصرانية، لو ذلك القرآن يقول له ذلك يوم القيامة في حساب، لكن نقول في دنيا. هذا اختار فرع من فروع الإسلام، فئة من فئة، نعم له ذلك له ذلك، لكن لا يجوز لنا أن نقول تعالوا نعلن دولة تبرأ من الانتماء إلى الدين. هي معناتها يعني الدولة مقومات أشخاصها، هؤلاء الأشخاص لا دين لهم. العلمانية هي يعني ما أنت لا لدي دولة تنتمي إلى الدنيا ولا شأن لها بالدين، هي أصل كلمة في معناها الفرنسي. طيب إذا كان الأمر بهذا الشكل فنحن مزقنا ثابتا من أخطر الثوابت. لكننا ماذا نقول؟ نقول الشيء الذي يجعلكم تطمحون إلى اللادينية إلى العلمانية هو حرية المعتقد. تمام، نحن نصفق لهذا قبلكم، ونحن ندعو إلى هذا أكثر مما تدعون، بل لن يتحقق الإسلام الاجتماعي إلا في ظل حرية المعتقد.
والمعتقد هنا قد يكون معتقدا دينيا وقد يكون معتقدا غير ديني.
تمام، كما حتى نعم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في دار الدنيا حرية، لكن أرجو أن يلاحظ الإخوة
يعني الماركسية على سبيل المثال فضيلة الشيخ هي عقيدة،
هي عقيدة. نحن في دولتنا الإسلامية إذا ناس تبنوا هذا المعتقد لا نلجم أفواههم ولا نغلق يعني صحفهم. نعم هذا هو ما يدعو إليه الإسلام، لكن ندعو كما قلنا في حلقة سابقة، ندعو بلطف وتحت مظلة حرية البحث وحرية النقاش وما إلى ذلك. نعم فهذه هي الحقيقة.
لكن طبع هذه الأرض كان ممهورا عبر التاريخ دائما بأنه طبع إيماني لا شك، يعني هذه مسألة واضحة، ولكن الحرية يجب أن تكون متاحة للجميع.
أستاذ جمال هو كما تقول التاريخ كذا يقول، لكن سألني كيف تحقق هذا الطابع؟ عن طريق تربية الحرية التي كانت تمارس في ظل الدولة الإسلامية هي التي حققت هذا المعنى. هذا بعد الفتح الإسلامي كان عدد النصارى لا يقل عن عدد المسلمين، بل يذهب ابن كثير في كتاب البداية والنهاية لأنهم كانوا أكثر. طيب ما حدا قال لهم يلا الفتح الإسلامي يتحقق، ما لكم ما تجي تدخلوا في الإسلام نهائيا، وقلنا ذلك. طيب كيف تحقق هذا؟ عن طريق الحرية. الفتح الإسلامي كان يعني شيئا واحدا، تطهير الشام من الاستعمار الروماني، لم يكن أكثر من ذلك. بعدين أنتم يا جماعة أحرار، أحرار يوم القيامة ما لنا شغل، محكمة رب العالمين شيء تاني. نعم. ولما جاءت فلول الصليبيين ذكرنا ذلك، زعماء الصليبيين أرسلوا رسائل سرا إلى رجال الدين المسيحي، شو قراركم أنا جايين؟ قرارنا هو الوقوف إلى جانب بني قومنا المسلمين. نعم. هذا هو السبب. لذلك أنا اليوم أدعو وأقول يا جماعة لكن لا تشهروا كلمة لا دينية أو علمانية، تعمل هاي قنبلة موقوتة، هاي مثل عبوة ناسفة، اقسم بالله من أخطر عبوات الناسفة، تعمل ردة فعل. لكن قولوا حرية المعتقد، وأنا قلت وأقولها وأقولها وأقولها، ارفعوا شعار الدولة الإسلامية المدنية أو الدولة المدنية الإسلامية.
يعني إسلام حق أينما تحقق فهو حرية.
نعم. يعني ربنا عز وجل لا يجيز لي أن ألجم فم جد من الناس، ليش؟ لأنه إذا ربي ينظر إلى القلوب. طيب هذا ألجم فمه صار منافق، شو استفدت منه؟ يقول إيه على عيني على عيني، مضبوط كلامك مضبوط، ويظهر في داخله الكيد لي وللدولة. شو بدنا بها الشغلة؟
يعني ما تفضلتم به يشير فضيلة الشيخ إلى أن المبادئ أيضا تخضع للحوار والقيم.
نعم. هلا شوف، نحن نقول هذا هذه ثوابت، كيف نقنع الناس إلى أنها ثوابت؟ بالمناقشة. نعم. أنا أخالف من يقول الثوابت ما بنناقش فيها. لا يا عمي، هلا أنت هي ثوابت عندك، بس في ناس ثقافتهم كتير محدودة.
بدك أنت تراها ثوابت.
تمام. بدك تبرهن على أنها ثوابت، فناقشهم لكي يعلموا أنها فعلا ثوابت، مثل ما هلا حكينا الهوية من الثوابت. نعم.
فضيلة شيخي، مستهل هذا اللقاء تفضلتم بأن سوريا إن شاء الله، كل سوريا بكل أبنائها بكل مكوناتها إن شاء الله ستخرج منتصرة عزيزة كريمة، يعني وأن يتحول هذا الوجع إلى رضا. أخيرا، يعني في ظل هذا الظفر الذي يعني ترجون وتتمنون ونرجو جميعا ونتمنى أن يكون ظفرا فعلا لكل هذا الوطن ولكل أبنائه، والذي سيكون لا شك يعني كرما إلهيا على هذا الوطن، ما الموقف الذي سيتخذه المعادون لنا من ذوي القربة؟ يعني كيف ترون ردود الفعل، وخاصة لنقل يعني هذه الدول التي يفترض أنها شقيقة ولكن كانت لها مواقف حادة؟ لنضرب بعض الأمثلة، يعني قطر الآن، تركيا على سبيل المثال.
هذا ما لا أستطيع أن أدلي بقرار فيه، أستطيع أن أتفاءل، أستطيع أن أتخوف، لكن لا أنا ولا غيري ما بيملك القرار، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لكن سنن الله عز وجل في الكون تعطينا بصيرة في هذا الأمر. من سنن الله في عباده ونقرأها في القرآن، ولي ووفقني الله لجمع هذه السنن في كتاب، نعم، أن الله عز وجل يغفر المعاصي للعصاة أيا كانوا، طبعا المؤمنين بالله عز وجل، عاصي أي ما كان
يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به.
تمام. شرك هذا كفر. إلا الاستكبار. الإنسان الذي كان مصدر معصيته استكبارا على الله، استكبارا على الآخرين، هذا يعني جاز التعبير نقول آل الله على ذاته العلية أن لا يغفر لهم.
الاستكبار شرك فضيلة الشيخ؟
لا، الاستكبار يعني عبارة عن معصية من أكبر المعاصي تقود إلى الكفر. يعني زيد من الناس ربما يقول أنا مسلم لكنه مستكبر، إذا ارتكب معصية منقول والله ما في إنسان معصوم. بقول له يا أخي ليش مفروض يقول الله يتوب علينا، والله هيك الله أراد، أو أنا نفسي تغلبت علي، الأصوات هكذا يقولون. يقول تركني أنا حر، أنا أفعل ما أشاء، ما عدا له سلطة علي. من هذا القبيل الاستكبار معروف. هذا الإنسان الباري قرر في أكثر من 6 آيات في القرآن، يقرر الله فيها أن المستكبر لا يغفر له. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. شايف كيف الكلام الغريب؟ وموجود هذا الكلام بسورة الأعراف، موجود هذا الكلام بسورة السجدة، موجود هذا الكلام. طيب فهدول أنا أشم منه رائحة الاستكبار، هؤلاء الذين أشرت إليهم والذين يعني راهنوا على نعم أن ينسفوا وجود سوريا كما هو بأقدامهم كما يتخيلون، يستطيعوا يعملوا ما يشاءون. هؤلاء يعني لم ينطلقوا من رؤية اجتهادية خاطئة زجتهم أهواؤهم فيها، لا، وإنما سيقوا إلى ذلك بسائق الاستكبار. ترى هل من سبيل إلى أن نعم يعودوا فيصطلحوا مع الله ويقول والله يا أخي نحن كنا تائهين؟ لا 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 لا، سنة رب العالمين مع المستكبر غير هيك أستاذ زمال، والذين تحدثت عنهم كذلك. نعم، و هنالك دعاء لبعض الصالحين، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني نعوذ بك من الإدبار بعد الإقبال. طيب أنا أدرى الناس بمن يسمى رجب أردوغان، أمام شهادة ثانوية شرعية نعم، والمفروض أنه شيخ تحري، شيخ غير معمم، وكان فعلا ماشي في هذا الطريق. ما الذي آل إليه الأمر الآن على النقيض تماما مما كان عليه سابقا؟ طيب هل يعني ينتشله الله عز وجل من هذه الوادي التي رمى بنفسه فيها؟ أنا لا أدري، لكن هؤلاء سيتلقون دروسا إن جنوا عبرها أفادوا أنفسهم، وإن لم يجنوا دروسا وعبرها زادتهم هذه الحالة شقاء. العاقل مفروض رجب أردوغان حاول استعان، ذهب جاء إلى آخره لينفذ خطته، وشاء الله شيئا آخر، شاء الله شيئا آخر، وكان في مستوى متألق، أصبح الآن في بلده نعم يعني يقذف بأنواع من السباب، وأنا بعرف اللغة التركية جيدا، كلمات التي أسمعها عنه لا يستطيع الإنسان أن يترجمها. طيب أنا أسأل الله عز وجل أن يلهمه الرشد، وأسأل الله عز وجل أن يلهم كل من تنكروا الطريق لغاية تبين لهم أنهم مخطئون فيها، مع العلم بأن قرار الله عز وجل لم أجد فيه شذوذا. موضوع الاستكبار مع عصاة كثير شفت بحياتي، وكلهم آل أمرهم إلى الاصطلاح مع الله كثار. نعم، وفي ناس ألفوا كتب في هذا، التائبون جمل الكتب، لكن هذول كلهم كانوا في الأول شيء يضرب بالمثل في السوق. إذن سنة رب العالمين معروفة، المستكبر لا يتوب، لكن مع ذلك أرجو أن لا يكون الذي زج هؤلاء الناس الذين تشير إليهم في هذا الخطأ استكبارا. قد يكون الظاهر استكبار، العقد أخو الاستكبار، أو العقد يعني نتيجة الاستكبار، والحقد عامل من أهم العوامل لهذا الأمر الذي تم. لكن ما موقفنا؟ لعل هذا هو السؤال الأهم ينبغي أن يعني نتبعه بهذا الشكل. ذهبت هذه الغمة وهذه الغيمة راحت، وعادت سوريا إلى وضعها الذي أكرمنا الله عز وجل به. ما الذي ينبغي أن تتخذه سوريا قيادة وحكومة وشعبا من هؤلاء الذين فعلوا؟ العفو. نعم، ينبغي أن نتخذ الموقف الذي اتخذه سيدنا يوسف من إخوته،
وتقدم إن شاء الله أنموذجها الحضاري، أنموذجها الإنساني، أنموذجها الإيماني الحق.
نعم نعم، يعني هذا هو الموقف. دائما المنتصر يكون صدره مفتوحا للعفو والصفح. نعم، وأنا دائما أقول للناس الذين يعني يتيهون عن هذا الكلام، اقرأوا خواتيم سورة يوسف. خواتيم سورة يوسف عندما قال له إخوته: أنت يوسف؟ قال: أنا يوسف، وهذا أخي، قد بن الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثنوا عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نحن أولى والله، نحن نمد يدنا إلى هذا وهذا وذاك، نقول يا أخي عفى الله عما سلف، بس خلينا نرجع إخوان كما أمر الله.
شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. كل الشكر لكم أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.